الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وبالفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: كتاب الديات. وفيه في هذه المقدمة التي بدأ بها 12 مسألة. الأولى في تعريفها، وهي جمع دية، والدية مصدر من ودا يدي، دية وهي المال الذي يؤديه الجاني أو عاقلته إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. يقال: وديت الجنين إذا أعطيت ديته. وجمعها المصنف رحمه الله لاختلاف ديات الأنفس باختلاف الدين أو الجنس، ولأنها تكون في الأنفس وفي الأطراف وفي الجراح. المسألة الثانية في حكمها: الديات لازمة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وأما دليل السنة في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، ومما فيه: وإن في النفس 100 من الإبل. رواه النسائي ومالك في الموطأ، وهو معروف بشهرته عند أهل العلم معرفة تغني عن إسناده، كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، فهو أشبه بالمتواتر، وقد صححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء مرسلا. وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة، قاله الموفق وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
هذه المسألة الثالثة في ضابط لزومها. فكل من أتلف إنسانا حرا معصوما، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا، بمباشرة أو سبب مؤثر لزمته ديته. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال: فإن كان، أي المقتول، من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. الآية. وهذا عام في كل مقتول، وإنما خرج غير المعصوم بدليل إباحة دمه. نعم.
فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة.
هذه الجملة فيها مسألة. الأولى: فإن كانت، أي الجناية، عمدا محضا، يعني لا شبه عمد، ففي مال الجاني إجماعا، لأنه لا عذر له، ولأن الأصل أن ضمان المتلفات على المتلف. قال عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. المسألة الثانية في قوله حالة، فلا تؤجل، على الأصل كذلك في ضمان المتلفات. نعم.
وشبه العمد والخطأ على عاقلته.
هذه الجملة فيها ثلاث مسائل. الأولى في إثبات ولزوم دية شبه العمد والخطأ على العاقلة، وهذا الحكم مجمع عليه، حكاه ابن المنذر لحديث أبي هريرة في قصة المرأتين من هذيل وهو في الصحيحين، قال: فقضى بدية المرأة وقضى بدية المرأة على عاقلتها، أي على عاقلة الجاني، وهو حديث مشهور وهو من أحاديث الجمعة العمدة. المسألة الثانية في حكم شبه العمد والخطأ ما جرى مجرى الخطأ ومثلوا له بانقلاب النائم على غيره، فإذا انقلب على غيره على صغير أو على مريض فمات بانقلابه فهو كذلك، ديته لازمة على العاقلة بلا خلاف. المسألة الثالثة في هذه الجملة من حكم دية شبه العمد والخطأ أنها تؤجل 3 سنين، قضى بدليل هذا قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة، فكان إجماعا أو كالإجماع، ولما في ذلك من الإرفاق بالعاقلة حيث تحملوا جناية غيرهم. نعم.
وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما.
هذه الجملة فيها 4 مسائل. الأولى في قوله وإن غصب حرا صغيرا، وفي حكمه المجنون، فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات، أي هذا الحر المكلف بالصاعقة أو الحية، وجبت الدية فيهما، أي في الحالتين، لأنه هلك في حال تعديه، أي تعدي الغاصب والغال بحبسه عن الهرب من الصاعقة وبطش الحية أو دفعها عنه، فسببيته على هذا الوصف مؤثرة، سببية الغصب لصغير حر أو لمجنون لا يمكنه التخلص مما يصيبه، وكذلك غله للحر المكلف وتقييده سببية مؤثرة. المسألة الثانية، مفهوم هذه العبارة: لو غصب حرا كبيرا ولم يغله ويقيده فنهشته حية أو أصابته صاعقة لم يضمن، والقاعدة عند الفقهاء تقول: الحر لا يدخل تحت اليد، لأنه قادر على التخلص من أسباب الهلاك هذا إن كانت حية، وإن كانت صاعقة فهي قدره. الثالثة، مفهومها العبارة: لو غصب عبدا ولو كبيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ضمنه لكن بالقيمة، ولو لم يقيده ضمنه بالقيمة لتعديه بغصبه. المسألة الرابعة في مفهوم من مفاهيمها أيضا: لو غل حرا بلا قيد لم يضمن، لو مات بالصاعقة أو بالحية لإمكان التخلص.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمنا. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره.
هذا الفصل في تأديب الرجل ولده أو السلطان رعيته ونحو ذلك وما يترتب عليه، وفيه 22 مسألة. الأولى في قوله وإذا أدب الرجل ولده، أي ولم يسرف في التأديب لم يضمن ما تلف به، سواء أذهب نفسه أو أذهب عضوا منه أو طرفا أو منفعة. دليل هذا أن الشارع أذن له في التأديب وأثبت ولايته، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اتفق عليه عن ابن عمر، وقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الجامع عن عبد الله بن عمرو. المسألة الثانية مفهومها لو ضربه لغير قصد التأديب، لغير قصد التأديب ضمن لعدم الإذن، فإن الشارع إنما أذن له في ضرب التأديب لحق الله عز وجل بهذا القيد في قوله واضربوهم عليه، لا على غيره. المسألة الثالثة مفهومها أيضا لو ضربه غير الأب كالأخ فأتلف منه شيئا ضمن لعدم الإذن، لأن الإذن إنما كان للوالد. المسألة الخامسة في المسألة الرابعة ألحق بالأب الزوج إذا أدب زوجته بسبب النشوز بلا إسراف، فإنه لا يضمن ما تلف منها، لأن الشارع أذن له في قوله واضربهم، فإن أسرف على العادة أو ضربها لغير نشوز ضمن ما تلف بتأديبه. المسألة الخامسة في قوله أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، الدليل أنه فعل ما له فعله شرعا بلا تعدي، والقاعدة ما تولد عن ماذون غير مضمون. السادسة مفهوم هذه العبارة إن أسرف السلطان أو المعلم أو زاد على ما يحصل به المقصود ولو بلا إسراف، أو كان التأديب لمن لا يعقل كمجنون، فإنه يضمن لثبوت التعد. السابعة في قوله ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، يضمنه كما سيأتي في ديات بغرة عبد أو أمه، لتعديه أي التأديب إلى غير محله، فمحل التأديب الحامل. المسألة الثامنة في قوله وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، يعني في حد أو تعزير، فأسقطت حملها ضمنه السلطان، ضمن الجنين لهلاكه بسببه ليس لتعديه وإنما بسببه، لأن الحق عليها لا على الجنين، وفي الجنين حق لغير أمه. التاسعة في قوله رحمه الله: أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمن المستعدي لحصول هلاك الجنين بسببه، ولا يضمن الشرط لأن سببيتهم متأخرة وللإذن لهم، فسببيته هي المؤثرة وهي المتقدمة. الحادث عشرة: مفهومها لو كان الاستعداء بغير شرط لم يضمن، لو كان الاستعداء عليها بغير شرط لم يضمن المستعدي لأن السبب غير مؤثر. هذا مفهوم العبارة. الثانية عشرة: لو كان الإسقاط بسبب زائد على مجرد الطلب من السلطان، أو بسبب زائد عن الاستعداء من الغير، فلا ضمان عليه. لو ثبت أن الإسقاط لم يكن بسبب أمر طلب السلطان ولا استعداء المستعد، فإن الحادث ينسب إلى أنسب الأسباب المؤدية إليه. لو كان بسبب زائد كأن أخذ الدواء، أو في الطريق أصيبت بحادث أو نحو ذلك، فلا ضمان، ولو كان الاستعداء متقدما على هذا السبب. الثالث عشرة: ظاهر هذا الحكم الذي ذكره المصنف، تضمين السلطان وتضمين المستعدي ولو كانت ظالمة، يعني استعد طلبها السلطان بحق لظلمها، أو استعدى عليها رجل بحق لثبوت ظلمها. الرابعة عشرة: في قوله رحمه الله: ولو ماتت فزعا لم يضمن، التضمين الأول كله كان لماذا؟ للجنين. أما لو ماتت هي فزعا لم يضمن لا السلطان في طلبه ولا المستعد، لأن السببية هنا غير مؤثرة في العادة، يعني لا تصل في العادة إلى هذا القدر. استدعاء طلب ولي الأمر لا يفضي غالبا إلى الموت، فالسببية ضعيفة. الخامسة عشرة: فزع الخوف، فزعا من السلطان أو فزعا من الشرط، فمات بسبب ذلك. والصواب وهو المذهب الضمان لحصول التسبب كضمان جنينه، كما يضمن جنينها تضمن هي كذلك إذا ثبت أنها ماتت بسببها. والأصل حفظ الدماء والأنفس. السادس عشر: في قوله: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، لاختيار المكلف وعدم إكراهه له، والآمر لم يجني ولم يتعد عليه، وفي حكم هذا من استأجر عاملا لتنظيف بئر أو خزان أو بناء جدار فسقط فمات، فإنه لا يضمنه إذا كان مكلفا. السابعة عشرة: قوله ولو أن الآمر سلطان، وهو يشير إلى خلاف، لأن السلطان اكتفى بالأمر دون الإكراه فلا يضمن. الثامنة عشرة في الصواب في هذه المسألة وهو تضمين السلطان إذا اشتهر ببطشه وظلمه، لأن أمره يشبه الإكراه، فسببيته مع الظلم والبطش مؤثرة. التاسع عشر في قوله كما لو استأجره سلطان أو غيره، يعني فهلك لم يضمن لعدم التعدي أو وعدم مباشرة الجناية. المتممة للعشرين في مفهوم قوله ومن أمر، من أمر مكلفا، مفهومها لو أكرهه، لو أكره مكلفا فهلك، ضمنه لوجود السببية المؤثرة. الحادية والعشرون مفهوم قوله مكلفا لو أمر صغيرا أو مجنونا وغرر به فنزل في البير أو صعد على الجدار أو على الشجرة فسقط فمات، ضمنه لقوة السببية. الثانية والعشرون فرع الشيخ محمد رحمه الله في الممتع على هذا عدم ضمان العمال في الشركات إذا هلكوا أثناء العمل إلا أن يكره أو يغرر به، خلافا للنظام، فالنظام نظام الشركات مضمون، لكن الأصل عدم التضمين تفريعا على هذه المسألة، وهذا من الفقه. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وسائر من حمل هذا العلم عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.